الثانية بعد الظهر حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم ويتجدد اللقاء معكم دائما مستمعين الأعزاء. نبيل الحيدري وديار بامرني يرحبون بكم وأنتم تواصلون رفقة إذاعتكم إذاعة العراق الحر. خلال الفترة التالية نستمع إلى عدد من تقارير المراسلين. من بغداد، أعضاء في مجلس النواب يستبعدون سن قانون جديد للانتخابات خلال الفترة التي حددتها الأمم المتحدة لهذا التشريع، والنزاع بين قائمتي الحدبة والمتآخية تعيق عمل الإدارات المحلية وتعطل الأعمال البلدية في بعض مناطق محافظة نينوى، والسيستاني من النجف يندد بتفجيرات الأربعاء ويدعو إلى ائتلافات سياسية وطنية لا طائفية أو عنصرية. وهناك تقرير يناقش موضوع إعادة الكفاءات الإدارية إلى دوائر الدولة والدفع لتطوير برامج التأهيل الإداري. قبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق، تعده وتقدمه اليوم لكم سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العنوان التالي: من المسؤول عن سلسلة تفجيرات الأربعاء الدامية وهل زعزعت ثقة العراقيين بقواتهم؟
يعني كأي يوم اعتيادي نروح نداوم الصبح، دوامنا احنا بالقنصلية، عندنا مراجعين كثيرين كانوا موجودين، الأمور طبيعية كانت كلش مثل يعني أي يوم طبيعي، وأكو ازدحام علينا لأنه تعرفون هالموضوع التصديقات والأطلة الصيفية والعالم وايد سافر الوقت هذا، يحتاجون معاملة تصديق، يحتاجون الشغلات اللي طلبونها من السفارات والبعثات. بس اللي صار انه الساعة 11:30 الصبح حوالي بالضبط ما اتذكر الوقت، لانه في وقتها الحدث اللي صار الوقت يوقف، يعني البشر ما يفكر بالوقت، نفقد اي احساس بالموجود داير ما دايرنا. فبس حسينا انه صار فد زلزال كلش قوي، ورا ما صار ما حسينا باي شيء بعد، بس انه اكو تراب وانقاض.
شاهد عيان واحد ضحايا التفجيرات التي شهدتها بغداد يوم الاربعاء يتحدث عن التفجير الذي دمر واجهه وزاره الخارجيه وادى الى قتل وجرح المئات. سلسله التفجيرات الدمويه التي عادت بقوه الى العاصمه بغداد مستهدفه مباني وزارات حكوميه وجاءت بعد اسابيع من انسحاب القوات الامريكيه من المدن والبلدات العراقيه دفعت قوات الامن العراقيه التي تسعى جاهده لحفظ الامن دون مساعدة من الولايات المتحدة إلى الاعتراف بوقوع أخطاء في حدث نادر بحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء. السلطات العراقية فرضت الخميس إجراءات أمنية مشددة بينها إقالة 10 من الضباط المسؤولين عن حماية المناطق التي حدثت بها التفجيرات. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن اللواء قاسم عطا الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد قوله أن رئيس الوزراء نور المالكي أمر بتوقيف جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية في مناطق الصالحية وباب المعظم وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية الهجمات. رئيس الوزراء العراقي نور المالكي كان قد دعا في بيان رسمي إلى إعادة تقييم الخطط الأمنية لمواجهة التحديات الإرهابية وزيادة التعاون بين الأجهزة الأمنية وأبناء الشعب بجميع مكوناته والوقوف بوجه محاولات التشكيك بقدرة القوات المسلحة التي أثبتت قدرة عالية في التصدي للإرهابيين على حد تعبيره. لكن يبدو أن هذه التفجيرات قد زعزعت ثقة المواطنين العراقيين بقدرة القوات العراقية على حفظ الأمن والتصدي للإرهابيين، حيث طالب بعضهم بعودة القوات الأمريكية بعدما أثبتت التفجيرات الأخيرة فشل القوات العراقية بحسب تعبيرهم.
عودة الأمريكان أفضل من القوات العراقية يعني حاليا، لأن أثبتت القوات الأمنية فاشلة وليس عندها أي جدارة، والدليل هاي سلسلة التفجيرات التي حدثت يوم أمس، يعني عودة الأمريكان أفضل.
سلسلة التفجيرات ليش تزامنت مع فترة الانتخابات؟ زين وين الوضع الأمني الآمن؟ السيطرات إذا شيل طلقة ما أقدر أعبر منها، شلون بدي تعبر هاي السيارات مفخخة؟
وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق هذا الشهر أن معظم الحواجز والكتل الكونكريتية الواقية من التفجيرات سترفع خلال 40 يوما في علامة على ثقتها بقوات الأمن بعد انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية في حزيران الماضي، لكن هجمات يوم الأربعاء المتزامنة على أهداف تتمتع بحماية مكثفة بددت الشعور المتزايد بالتفاؤل بخصوص استقرار العراق. وكالة رويترز الأنباء نقلت عن اللواء محمد العسكري المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله لمجموعة من المسؤولين العسكريين الأمريكيين والعراقيين أنه يجب مواجهة الحقائق والاعتراف بالأخطاء تماما مثل الاحتفال بالانتصارات. النائب حسن هاشم الربيعي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب يتفق مع العسكري في وجود أخطاء، مشيرا إلى ضعف المؤسسات الأمنية، وأضاف متحدثا لإذاعة العراق الحر:
سبب الموجود الآن في العراق لهذا المستوى من الضعف الأمني أنه هنالك مؤسسة في العراق، مؤسسة رئيسة لا تستطيع مواجهة هذه التحديات، لأن هنالك خلل كبير في بناء هذه المؤسسة، وكذلك هنالك فساد إداري كبير في هذه المؤسسة، وبالتالي على الحكومة العراقية وعلى السيد القائد العام للقوات المسلحة وعلى كل المخلصين في العراق أن يعيدوا بناء هذه المؤسسات ويعيدوا ترميم هذه المؤسسات، وأن يحاولوا قدر الإمكان أن يبنوا مؤسسات قوية حتى تواجه هذه التحديات الكبيرة.
الناطق باسم عملية بغداد اللواء قاسم عطا أقر من جهته بإهمال من جانب قوات الأمن، قائلا إنها تتحمل معظم المسؤولية عن التفجيرات. شدة التفجيرات ودقة توقيتها فضلا عن كثرة الضحايا التي خلفتها كانت أسباب وجدها عضو الكتلة الصدرية نصار الربيعي كافية لتوجيه الاتهامات بالخرق داخل صفوف الأجهزة الأمنية.
توجد خروقات بالأجهزة الأمنية، لأن أكو عمليات مثل هذه السيارة لورا مفخخة أو سيارة ضخمة كيف تدخل بعض المناطق في الموصل أو مناطق أخرى في بغداد، حقيقة كيف عبرت، أين هي السيطرات، إحنا بلد السيطرات، إذن أندل هذا على شيء فيما يدل أنه التفخيخ محلي أو بعض المناطق، كيف وصلت هذه المواد، كيف جمعت، كيف خرجت، فالعمل استخباراتي مهم جدا، وهذا يدل على أنه شلل الأجهزة الاستخباراتية.
تفعيل الجانب الاستخباراتي واختراق صفوف التنظيمات المسلحة وهو ما أشار إليه المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي حين نفى هشاشة الأوضاع الأمنية.
تقوية الدوائر الاستخباراتية هي التي تنفعنا بالوقاية من السيارات المفخخة. حاليا اللي موجود هو عمليات تفخيخ رجال مفخخين وسيارات مفخخة، وهذه سنكون قادرين عليها عندما نمتد ونمد خطوطنا الاستخبارية في داخل هذه المنظمات الإرهابية والمنظمات التكفيرية. أما كخطط يعني مهما وضعنا من خطط ومهما وضعنا من وقاية لا يمكن أن تفي بالغرض إلا بالعامل الاستخباري، مع أننا حاليا جادون في شراء أجهزة لكشف المتفجرات، أجهزة حديثة تكشف هذه السيارات والعجلات عن بعد أيضا، وقد توضع في مداخل المدن وفي مداخل مدينة بغداد، وإن شاء الله عندما تصل هذه الأجهزة سيقل هذا الخطر وستلاشى هذه الظواهر إن شاء الله.
يذكر أن رئيس الوزراء نور المالكي كان قد عقد اجتماعا طارئا لعدة ساعات مساء الأربعاء مع الوزراء والقادة الأمنيين للوقوف على أسباب الخروقات الأمنية وتحديث الخطط العسكرية لتلافي تكرار هكذا خروقات، حسب ما أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء. شيروان الوائلي وزير شؤون الأمن الوطني وفي تصريحات خاصة بإذاعة العراق الحر دعا إلى إعادة تقييم نقاط التفتيش والرصد.
هذه الأعمال نرد عليها بإعادة تقييمنا لنقاطنا لنقاط التفتيش للرصد للمتابعة، ما دام النوايا هي نوايا استباحة الدم للشعب العراقي بالتأكيد تخسأ وترد على أعقابه.
فيما تواصلت يوم الخميس رسائل التنديد والاستنكار لتفجيرات الأربعاء الدامية، كثرت التفسيرات والتحليلات بشأن أسباب تدهور الوضع الأمني والجهات التي تقف وراء هذه التفجيرات التي شهدت تزايدا في الأشهر القليلة الماضية، بينما العراق يتجه نحو إجراء أهم انتخابات تشريعية في البلاد. صحيفة نيويورك تايمز كتبت أن سلسلة التفجيرات الضخمة والمنسقة والتي هي الأسوأ منذ تسليم القوات الأمريكية مسؤولية الأمن للعراقيين بنهاية حزيران الماضي كشفت ضعفا جديدا بعد تسلم العراقيين للملف الأمني، وتبعث برسائل عدة للشيعة والأكراد لأن الوزارتين اللتين استهدفتا كانتا وزارتين حيويتين هي الخارجية والمالية. لكن المحلل السياسي سعد العزاوي معاون عميد كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد يرى بأن التفجيرات الأخيرة كانت متوقعة وهي تهدف إلى ضرب العملية السياسية الجديدة في العراق.
العراق يمر الآن بمرحلة جديدة، هي مرحلة إعادة توزيع الخارطة السياسية العراقية بين مختلف الفئات، وهنالك تكتلات جديدة وأحزاب جديدة بدأت تنشأ وبدأ صراع على السلطة الحقيقة. التجربة الحقيقة من شأنها نتغير من الخارطة السياسية العراقية إلى حد معين، لا نقول تغيير كاملا ولكن تغيير على الأقل يكون تغييرا محدودا، صعود أحزاب جديدة وقوى جديدة. ونلاحظ احنا الآن استقطاب القوى السياسية بدأ يتغير، بدأت الطروحات الوطنية بدأ الطروحات الطائفية، إضافة إلى ذلك أن التغيير في العراق الحقيقي يؤثر على المنطقة بشكل عام، وبالتالي هناك أطراف دولية وإقليمية من مصلحتها عرقلت التحولات الديمقراطية التي تحدث بالعراق خصوصا في الانتخابات القادمة. من جانب آخر أو من جانب ثالث، المصالح الوطنية في حد الآن يعني لم تضرب جذورها في الحياة السياسية العراقية بشكل عام وفي الساعة السياسية العراقية، وأيضا مطلوب أن يكون هناك هامش أوسع من الديمقراطية بالتعبير عن الرأي للقوى السياسية الجديدة الناهضة الليبرالية والديمقراطية. وهذا حيث ما يشجع أيضا نلاحظ أن كل الأطياف السياسية العراقية بدأت تطرح طروحات وطنية، ولي هذا نلاحظ أنه التفجيرات الأخيرة جاءت محاولة منها لكسر ذمة العراقية ومحاولة إطباط القوى السياسية في عملية التغير الذي تسعى إليه والطروحات الوطنية، وبالتالي كان شيئا متوقعا.
وتلاحظ صحيفة نيويورك تايمز أنه على الرغم من عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن عراقيين ألقوا باللائمة على الحكومة التي تتولى الآن المسؤولية الكاملة عن الأمن وعلى الولايات المتحدة التي جاءت إلى العراق في البداية. الجهات الرسمية توجه أصابع الاتهام في تفجيرات كهذه إلى الإرهابيين من تنظيم القاعدة وبقايا البعثيين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آيان كيلي في واشنطن أن الحوادث المنسقة في السابق تحمل علامات القاعدة، وأضاف لكن ليس لدي أي معلومات مؤكدة تشير إلى القاعدة. وهذا ما يتفق معه عضو الائتلاف العراقي الموحد محمد ناجي الذي يشير إلى أن جهات مرتبطة بحزب البعث المنحل فضلا عما يوصف بتنظيم القاعدة كانت وراء هذه التفجيرات.
ما شهدناه من عدة تفجيرات بشكل مباشر لها بصمات نفس تلك البصمات التي كانت موجودة على التفجيرات التي تقوم بها القاعدة بالتعاون مع حزب البعث. نحن حذرنا قبل فترة وأشرنا إلى هذا التعاون المشؤوم بين حزب البعث والقاعدة، وجد له حقيقة بالفترة الأخيرة منافذ، استطاع أن يخترق الحدود الأمنية للعراق وسجل خروقات أمنية صعبة، فما على الحكومة اليوم إلا أن تضبط الحدود أكثر.
صحيفة نيويورك تايمز رأت هي الأخرى أن هذه التفجيرات تزامنت مع زيارة رئيس الوزراء نور المالكي الرسمية إلى سوريا، وكان يتوقع من المالكي أن يحث السلطات السورية على فعل المزيد لإيقاف تدفق المسلحين من سوريا إلى العراق. ويرى النائب حسن هاشم الرباعي عضو لجنة الأمن والدفاع أن الأجندات الأجنبية والعربية ما تزال فاعلة في العراق.
تأثير الأجندات الأجنبية العربية والإيرانية والتركية وكل هذه الدول هي تدخل في العراق، باعتبار أن في العراق الآن يمر مرحلة مخاطر لبناء مؤسسة أو دولة جديدة ومرحلة بناء عملية سياسية جديدة، فهذا كله يتطلب من العراقيين أنفسهم أن يبنوا مؤسسة سياسية صحيحة وأن يقطعوا كل هذه النوافذ التي ترتبط بالأجندات الأجنبية.
الضابط السابق في الجيش العراقي والنائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد مطلق الجبوري حذر من تزايد وتيرة أعمال عنف مشابهة خلال الفترة المقبلة لغرض التشويش على الانتخابات.
في وقت واحد في دقيقة واحدة تضرب أماكن عدة في بغداد حتى يصير عملية تشويش كاملة وعملية فقدان لرأس الخيط كما يقال. وحدثت هذه قبل 20 يوم أيضا 7 انفجارات في وقت واحد في أماكن مختلفة، وأتوقع ستزداد هذه الانفجارات من اليوم إلى الانتخابات القادمة، ولها غايات عديدة. أولها إفشال التجربة العراقية وإفشال خروج القوات الأمريكية من العراق، ثانية السعي إلى اصطفافات طائفية عنصرية لغرض تأييد بعض الوجوه للفوز بالانتخابات القادمة.
المحلل السياسي سعد العزاوي يرى بأن التفجيرات التي يشهدها العراق هي محاولة لإضعاف الحكومة العراقية، مشيدا بالنقد الذاتي الذي صدر عن المسؤولين الأمنيين واعترافهم بوجود خلل واختراقات في الأجهزة الأمنية.
محاولة لبيان أن الحكومة ضعيفة ولم تحقق شيء، والحقيقة الحكومة حققت كثير على صعيد الأمني، على الجانب الأمني والإنجازات الاقتصادية الأخرى، لكن هذه الأطراف بالتأكيد تعمل، بعض الأطراف الدولية والإقليمية قد يكون لها يدا في محاولة إحراق الأمن العراقي وبالتالي إظهار حكومة المالكي كونها حكومة ضعيفة ولم تحقق شيئا. أي محاولة للبريق الأمني اللي حققتها حكومة المالكي محاولة إطفاء وبالتالي عودة العراق إلى المربع الأول أو إلى مربع فقدان الأمن والأمان في الشارع العراقي. لكن الحمد لله نلاحظ أن القيادات العسكرية المتمثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية يعني كشفت عن بعض نقاط الخلل، يعني نقد عملت نقدا ذاتيا لبعض التصريحات المسؤولين الأمنيين ينقدون نفسهم يعني نقدا ذاتيا، وهذا شيء مشجع يشعرون مناطق الخلل ويحاولون تجاوز ما حدث. لكن بالتأكيد أن ما حدث ليس بشيء قليل، الآن المواطن العراقي يترقب الكشف عن الفاعلين وعرضهم على شاشات التلفزيون، وبالتالي كشف أيضا ارتباطاتهم إذا كانت هنالك تم ارتباطات خارجية.
إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن إصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
مدهم الواحد هالدنيا لو دامت شدوم،
لو دامت شدوم
تمشوا ياك شوي الدنيا ما تطول كم يوم،
ما تطول كم يوم.
هاي الدنيا اش ما تنطي لتم منها تغدر بيك، هاي الدنيا 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 لتم منها تغدر بيك. رمشت عين تعليك رمشت عين تعليك وبلحظة وقعت ما تقول. غير قوة القلب حمله ويمشي ليش بنادم لجل الدنيا يضحي بأي شي ليش بنادم لجل الدنيا يضحي بأي شي هاي الدنيا اش ما تنطيك لا تأمنها تغدر بيك هاي الدنيا اخ الدنيا لا تأمنها تغدر بيك برمشة تعال تعليك برمشة تعال تعليك وبلحظة وقعك لا تقول
لو دامت شدوه عيش وياك شوية الدنيا
مطول كم يوم سك بالدنيا شقد
وبيش
ماكو واحد ضامن عمره شقد يعيش ناسك يمه خليهم تخسرهم ليش ليش ناسك يمك خليهم تخسرهم ليش هاي الدنيا اش ما تنطيك لا تأمنها تغدر بيك هاي الدنيا اش ما تنطيك لا تأمنها تغدر بيك رمشة تعال تعليك ورمشة تعال تعليك وبلحظة وقعك ما تقوى لو دامت شدوه
عيش وياك شوية الدنيا
مطول كم يوم
مكتوب الواحد هالدنيا لو دامت شدوه
لو دامت شدوه
عيش وياك شوية الدنيا
مطول كم
يوم
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570. راجين من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، جرت انتخابات الرئاسة والمجالس المحلية في أفغانستان يوم الخميس، ورغم فرض السلطات الأفغانية حظرا على وسائل الإعلام لتغطية العملية الانتخابية، إلا أن عددا من المراسلين أشاروا إلى أن حركة طالبان تبذل ما بإمكانها لمنع عملية الاقتراع. أما وزارة الداخلية فأعلنت أن الخطة الأمنية التي وضعتها كانت كفيلة بتشجيع الناخبين على التوجه بثقة إلى مراكز الاقتراع. مراسل إذاعة أوروبا الحرة أبو بكر صديقي نقل المشهد الأفغاني مشيرا إلى افتتاح مراكز الاقتراع صباح الخميس وإدلاء الرئيس حامد كرزي بصوته ودعوته المواطنين إلى عمل الشيء نفسه.
أنا واثق بأن هذه الانتخابات ستكون إن شاء الله لصالح السلام والتقدم ولخير الشعب الأفغاني، وأدعو الأفغانيين إلى الخروج والإدلاء بأصواتهم، إذ بفضل أصواتهم ستكون أفغانستان أكثر أمنا وسلاما وأفضل بلدا.
يعتبر كرزاي هو الأوفر حظا للفوز بفترة رئاسية ثانية مدتها 5 سنوات، لكنه بحاجة إلى كسب 51% من أصوات الناخبين على الأقل للفوز بهذا المنصب في الدورة الأولى للاقتراع. لكن التحدي الأكبر المتوقع أن يواجهه الرئيس المنتهي ولايته يأتي من كل من وزير الخارجية السابق عبدالله عبدالله ووزير التخطيط السابق رمضان بشر دوست ووزير المالية السابق أشرف غني أحمدزي الذين يتصدرون قائمة من 32 مرشحا للرئاسة. وكان عبدالله عبدالله حث الخميس الناخبين على تحدي تهديدات حركة طالبان باستخدامها العنف لشل العملية الانتخابية التي ستقرر مصير مقاعد 420 مجلسا محليا في 34 ولاية. وقال إن الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع يعتبر معيارا أساسيا لشرعية الانتخابات.
أنا سعيد لأن عددا كبيرا من الناس يشاركون في هذه الانتخابات رغم المخاوف الأمنية ومخاوف وقوع عملية التزوير في الانتخابات. إن مواطنين في كل المناطق الأفغانية يشاركون، أمل أن لا تكون هذه المخاوف سببا لمنع مواطنين من التوجه إلى مراكز الاقتراع، وبذلك سيبنون مستقبلهم بأصواتهم الحرة.
وكانت تقارير تحدثت عن أن العاصمة كابل شهدت انفجارات وهجمات بالصواريخ ومواجهات بالأسلحة الخفيفة، كما أن المتمردين نشطوا في مناطق البشتون الجنوبية في مؤشر على نوايا طالبان ببذل ما تستطيع لمنع عملية التصويت. وكان ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع صباح الخميس أثار المخاوف من أن التهديد بالعنف قد يثني الناس عن التصويت، لكنه مع تقدم ساعات النهار ظهر أن الأفغانيين وبينهم أعداد كبيرة من النساء يتوجهون بكثافة نحو صناديق الاقتراع. وكانت المفوضية المستقلة للانتخابات أعلنت الخميس أن معظم المراكز الانتخابية 6500 مفتوحة أمام الناخبين، وأن عملية التصويت تتواصل بيسر، كما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغاني زماراي بشاري نجاح الخطة الأمنية الخاصة بهذا اليوم.
الحمد لله إن الخطة الأمنية التي نفذناها في كابل وفي مناطق أخرى من البلاد عادت بنفع كبير، وإن مواطنين يتوجهون إلى مراكز الاقتراع بشجاعة وبثقة.
وأفادت تقارير من ولايات شمال أفغانستان والشمال الأوسط والغرب أن صفوفا طويلة يمكن مشاهدتها وهي تنتظم أمام مراكز الاقتراع، كما أن مراكز الاقتراع في ولاية نانغارهار الشرقية شهدت إقبالا واسعا من قبل الناخبين. وأعلن عتيق الله لودين حاكم ولاية لوغار جنوب كابل أنه رغم تعرض المناطق الريفية إلى هجمات بالصواريخ صباح الخميس إلا أن الناس يشاركون في الانتخابات.
لقد بدأت عملية الاقتراع في موعد واحد في كافة مناطق لوغار، وفي بعض المناطق يمكن مشاهدة أعداد كبيرة من الناس في صفوف الانتظار وإن الوضع طبيعي.
ونقلت تقارير عن الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان كاي أيدا أنه راض عن سير العملية الانتخابية، ويشار إلى أن مراكز الاقتراع في أنحاء أفغانستان كانت مفتوحة من الساعة 7 صباحا حتى 4 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، أما عدد الناخبين الذين حصلوا على البطاقة الانتخابية فبلغ 17 مليون شخص.
هذه إذاعة العراق الحرة. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي المستمعين. في الفترة المتبقية من هذه الساعة سنستمع إلى تقريرين. السيستاني من النجف يندد بتفجيرات الأربعاء ويدعو إلى ائتلافات سياسية وطنية لا طائفية أو عنصرية. وهناك تقرير يناقش موضوع إعادة الكفاءات الإدارية إلى دوائر الدولة والدفع لتطوير برامج التأهيل الإداري. قبل ختام هذه الساعة سنرافق فارس شوقي وعددا من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا وحلقة من برنامج كولاج. مستمعين الكرام، يتواصل التنديد بالأعمال التفجيرية الإرهابية التي شهدتها العاصمة بغداد يوم الأربعاء، وسقط جراءها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح، فيما دعا المرجع الديني السيد علي السيستاني دعا السياسيين إلى تشكيل ائتلافات على أساس وطني لا على أساس عرقي أو طائفي، وأن تحرص تلك الائتلافات على خدمة المواطن باعتبارها مقياس النجاح لأي مسؤول. نقل ذلك عن السيستاني موفق الربيعي مستشار الأمن القومي السابق أثناء زيارته إلى مدينة النجف، ومراسلنا أيسر الياسري لديه المزيد.
ولدت التفجيرات الدامية التي وقعت يوم أمس في بغداد ردود أفعال لدى الأوساط الدينية والسياسية في النجف، والتي راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، إذ استنكر المرجع الديني السيد علي السيستاني تلك التفجيرات وطالب الجهات الحكومية بالحفاظ على وحدة العراقيين. إلى ذلك دعا السيستاني السياسيين إلى تشكيل ائتلافات على أساس وطني لا على أساس عرقي أو طائفي، وأن تكون خدمة المواطن هي مقياس النجاح لأي مسؤول. جاء ذلك خلال لقائه مستشار الأمن القومي السابق موثق الربيعي أثناء زيارته إلى مدينة النجف.
المرجعية أكدت على أن التحالفات والائتلافات يجب أن تكون ائتلافات فيها طابع وطني، والابتعاد عن التكتلات والتحالفات التي تقوم على أسس دينية أو عرقية أو طائفية. ودائما أكدت المرجعية على أن خدمة الناس وتوفير الخدمات هو المقياس الحقيقي لكل نجاح أي مؤسسة أو أي مسؤول.
وكان الربيعي قد أسس قبل عدة أشهر حزب الوسط العراقي استعدادا للخوض في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول إمكانية دخوله في الائتلاف المزمع تشكيله، لم يستبعد الربيع الدخول فيه، ولكن بشرط أن يكون وطنيا ويشتمل على عناصر جديدة.
نحن ننظر إلى طبيعة هذه الائتلافات والتحالفات والتكتلات، وإذا كانت تستوفي شرطان، الشرط الأول أن تكون مكوناتها مكونات يعني وطنية متنوعة، والشرط الثاني أن يكون المشروع مشروعها وطني يحوي كل العراق ويدعو إلى وحدة العراق وإلى خدمة أبناء شعب العراق.
محللون سياسيون حذروا من إعادة تشكيل الائتلافات على أسس طائفية، كونها وحسب رأيهم تتسبب بالكثير من المشاكل للبلد، لذا فقد أيدوا الدعوة لتشكيل ائتلافات على أساس وطني. رئيس المركز العراقي للدراسات والبحوث والمحلل السياسي نعمة العبادي يرى أن دعوة السيستاني تأتي في إطار تجسيد أنه حال مشترك لكل العراقيين.
بالتأكيد أنه الائتلافات القائمة على الأساس العرقي والطائفي هي ائتلافات تستبطن المزيد من المشاكل، وبالتالي السيد السيستاني في غالب الأحيان يحاول أن يظهر سياسة أو أن يجسد حقيقة واقعية أنه هو حالة مشتركة لكل العراقيين، ويمتد لأكثر من طائفة ولأكثر من اتجاه، وبالتالي ينبغي أن يكون صمام أمان للجميع ولا يظهر انحيازه إلى أي طرف من الأطراف. ثم أنه الدعوة إلى ائتلافات طائفية هذا يعني أنه تحميل مسؤولية هذه الائتلافات لها، وبالتالي عندما تؤدي هذه الائتلافات كما أدت بالمرحلة السابقة أداء برلماني سيء أو منخفض أو غير مرضي للجمهور اللي تم تحريضه أو تحريكه في سبيل أن يتحرك إلى صناديق الانتخاب، ستحمل المرجعية الدينية مسؤولية كبيرة في هذا الاتجاه، وستلقى اللائمة عليها، وبعض الأحيان يعني يصل الأمر أكثر من مستوى اللائمة.
أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
أعزائي المستمعين، لا اختلاف ما للمعرفة العلمية من دور في تطوير الكفاءة الإدارية، لكن الخبرة الميدانية والإلمام بواقع الحياة وظروف العمل والعاملين تعد من أساسيات نجاح الإدارة الكفوءة. كثيرا ما تردد القول بأن بعض الإداريين الجدد لم يقدموا أداء كفوءا، بل فشلوا في قيادة دوائرهم ومعيتهم، مما يتطلب التركيز على استعادة الكفاءات السابقة وتطوير برامج التدريب. للمزيد نتابع تقرير خالد وليد من بغداد.
مع هجرة أغلب الكفاءات والخبرات في مجالات الإدارة والتخطيط من العراق، تعاني مؤسسات الدولة انعدام التنسيق وتداخل الصلاحيات، الأمر الذي أدى إلى خلق العديد من المشاكل والمعوقات في مرافق الدولة، وأهمها التلكؤ في إنجاز المشاريع الخدمية والعمرانية في البلاد، حيث يقول المدير العام في وزارة الصناعة العراقية صبحي ناصر لإذاعة العراق الحر:
تدريب الموظفين التدريب جانب مهم، أنا أن أحتوي جهاز أو أن أشتري جهاز هاي مو مشكلة، لكن أن أطور بشر وأوصل إلى مرحلة اللي وصل لها العالم. فمثلا التدريب بالداخل تدريب أساسي وموضوعي ضمن جداول محددة وموفقة لموضوع معين، لكن هناك تدريب لا يمكن أن يقوم بالداخل اللي يعتمد على تقنيات متطورة وعلى مشاهدة فعلية. يعني التدريب بالخارج راح يخلي الإنسان يستوعب عملية التطور الحاصل ويشوف تطور المجتمع ويقارن مع تطور منشآته.
ويجد مختصون في الإدارة داخل وزارة الداخلية ضرورة بإعادة هذه الكفاءات، كونها تشكل الحل الوحيد للارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الإداري، كما يؤكد مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الداخلية اللواء ميثم داود.
لأن الدولة العراقية الحديثة الآن بدأت منذ عام 2003، تم تغيير جميع القيادات والمسؤولين يعني في الدوائر بأشخاص جدد. هؤلاء الأشخاص حتى صاحب الشهادة العليا، حتى صاحب الخبرة العلمية، لا يستطيع أن يعني يقود أو يتعلم الإدارة بشكلها الصحيح ما لم يكن قد مارس الإدارة. الإدارة هي خليط من شهادة علمية يحصل عليها من دائرة، ثم أدبيات وسلوكيات يتلقاها في العمل اليومي، زائد دورات تعليمية وتثقيفية يتلقاها من المراكز والدوائر المعنية بعملية تهريب الموظف الإداري كالمركز الوطني للإستشارات والتطوير الإداري وغيرها. هذا واحد من المراكز، من مجموعة مراكز يعني تتناول موضوع تنمية قابليات ومهارات الإداري. الإدارة فن، وتعرف يعني هي فن قيادة الأفراد. فن القيادة هذا مثل ما قلت لا يأتي بسهولة.
فيما يرى مختصون إداريون في وزارة العلوم والتكنولوجيا أن التنسيق الاقتصادي والمالي يشكل أساس التخطيط والتنسيق الإداريين في الدولة، حيث يبين مدير عام دائرة التكنولوجيا والمعلومات في الوزارة لإذاعة العراق الحر:
إن الهيئة الوطنية للمعلومات التي دعينا إليها منذ تأسيس منذ أكثر من 5 أعوام الآن صادق عليها مجلس الوزراء الموقر وأرسلت إلى البرلمان لغضب المصادقة. الهيئة الوطنية للمعلوماتية من أهم واجباتها تنظيم القطاع، رسم السياسات ووضع الموازنات. عند تأسيس هذه المرجعية سنضمن أن الموازنات لقطاع المعلوماتية أو للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات سيتم من خلال جهة مركزية موحدة. الآن كما تعلم وزارة التخطيط توفر موازنة استثمارية، وزارة المالية تمثل موازنة جارية، وزارة التخطيط أيضا لديها صندوق المانحين، فهناك مصادر متعددة للتمويل. عند تأسيس الهيئة الوطنية المعلوماتية وإكسابها الصفة القانونية آنذاك سنضمن أن الاستثمار في قطاع المعلوماتية سيكون مقننا وسيتكامل مع بعضه البعض، ولن يكون هناك أي هدف الإنفاق.
وكان وزير التخطيط علي بابان أكد في وقت سابق على ضرورة الارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الإداري للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحويله من ريعي معتمد على النفط الخام إلى متعدد ومتنوع المصادر. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا وطن يا حبيب يا ابو تراب الطيب.
زينة زينة نحمل بيدينا زينة 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 نحمل بيدينا وندعي بالسعادة القرية والمدينة ندعي بالسعادة القرية والمدينة ادعوا يا هنا ادعوا يا
هذه إذاعة العراق الحرة. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعي الأعزاء، هذه دعوة لمرافقة فارس شوقي وعدد من الشباب العراقيين المقيمين في أوروبا، وحلقة من برنامج كولاج
إذاعة العراق الحر.
كولاج
كولاج
كولاج.
أصدقاء المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج رح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات رح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقاء المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
حسين سعد حسين وعلي عبد الرضا سمعي
علي سعد حسين.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. محطات هذا الأسبوع هي محطة الصداقة، محطة الصداقة مع الأجانب، محطة العلاقة مع أفراد العائلة، المحطة المفتوحة، وأخيرا محطة التحياتي.
كولاج
البس ملبس شفافك جايب همنية وشعر الذهب اللي يرقص فوق الكتفيه اجل عيونك يا الغالي تكرم كل عين اجل عيونك يا الغالي تكرم كل عين
كولاج
محطة الصداقة أصحاب سبعين كثير من الناس صار عندهم خيبة أمل من ناحية الصداقة وشكل الصداقة ونوعها بعض الصداقات أخذت طابع المصلحة وبنفس الوقت أخذت طابع الغيرة وغير ذلك بالإضافة إلى انعدام الصديق الحقيقي طبعا بالتأكيد أكو أسباب كثيرة لهذا الموضوع نسمع
والله هنا الأمور كلش مو ماشي تمام والأصدقاء هنا صعبة تحصل مثل ما دول صديق تعتمد عليه هنا والناس هنا متغير أكثر من العراق
أصدقاء العراقيين هم متغيرين؟
والله يعني شو أقول لك نسبة مو 100% 200% يعني أكد لك إياها يعني نسبة العراقيين هنا التغير مالتهم مو طبيعي لا جديد ولا القديم يعني صار له هنا فترة يعني القديم ما ودك توصل له ما ودك تحكي وياه ينقل له غير صورة
مثل الجو ذول جدا هناك مشوا التقاليد السويديين مزين يروحون يعني شو أنا أقول لك قاموا أكيد تأثروا كل شوية أكيد أكيد يعني 100% هنا من يجون لهنا يعني تغير أوروبا يتغير لازم يشوي الطبع معهم هذا غلط شيء غلط كلش غلط
صعب أصدقاء تقدر تلقى عراقيين
أكيد أكيد
شنو صوت أهلهم شو تعتقد أنت
هو مو صوت أهلهم صوت يعني شو أقول لك التقاليد مالتهم بالبيت يعني شون مربيهم مع الأهل شون يمشون وياه شون يعلموه بالها بس هو أكو تقريبا هنا المدرسة تأخذ عن أهلهم 8 ساعة فيعلموا الشيء يريدون السويديين يعلموهم
والله والله العظيم صدق فقدناه احنا هنا يعني كل صداقه هنا ماكو مستحيل يعني قلت لك انا وياي جايين ومن بلد ومن محافظتي ومن منطقتي وهنا انا تغيروا وكلهم تغيروا يعني مو بس هم
بدأ العراقيين يعني تأثرون بصداقات أخرى وبحيث بدأ تصير صداقات عراقية حقيقية
صحيح يعني هاي يعني هنا ثلاثة أربع العراقيين هنا موجودين قاعد يصير صداقات يعني شكل مصلحة مو يعني كشغلة فشي مهم يعني بس شغلة مصلحة وتقدر توكت
يعني واحد يتعرف على الله شنو اهتماماتهم لأنه مصالح لبيتهم فلوس أو فتشيلوا لأنه ما كل لغة تجمعهم دين
والله يعني شغلة لغة ودين ما أعتقد هنا يعني بس أكثر شيء شغلة المصلحة وياك يعني عدفت شغل وياك ولا أنت تعرف يعني مثل ما تقول سويدي يجيك يمك وشوية ويترجم له هاي تخلص شغلته وياك انتهت بعد ما يعرف ويعني ما أعتقد هنا صداقة حقيقية يعني مثل بالعراق
يعني تقصد هسه نتحدث صداقة حقيقية يعني مع الأجانب لو بس العراقيين
لا مع العراقيين بس أجانب يعني صعوبة عندك
احكي لي أنت كم صديق عندك عراقي
هنا عندي تقريبا واحد بس اعتبره أخوي
باقين
والباقين مصالح كلهم مصالح أسلم حاجي عادي أسلم عليه بس شون أقول لك ما أوثق به يعني فوت بيتي خليه بيتي ما أوثق ما أجيب أي عراق
ما يعني ما تحس انه هذاك العراقي نفس الشخص اللي كان وياك متربي بالعراق نفس التربيه هنا اجوا انقلبوا يعني 200 درجه يعني مو هذاك الشخص اللي توثق به يعني اكو هواي شغلات اختلفت هنا بالسويد خلت يتحول من انسان ثاني يعني يبني شخص يبني حياته على شخصيه جديده هنا بالسويد
معناه انه تاثر بالحياه الاوروبيه هنا حوله
والله هو يتاثر هنا راسا يتاثر ما اعرف يعني فت سحر هنا راسا يتغير الانسان انا وياي اثنين اصدقاء جايين من العراق يعني اجينا بالطريق سوا وتقريبا شهرين احنا سوا على الزينه وعلى المزينه وشفنا الموت بس اجوا لهنا التغير مالتهم صار مو يعني مو بنصاف ما اعرف يعني الجو غيرهم الناس الوضعيه لحد الان ما اعرف انا يعني حل هذا الشيء ما اعرف
انحرج من يسالونك ما سيطر على عيونك انحرج من
محطة الصداقة مع الأجانب مستمعي كرام شلون هتكون العلاقة مع الأجانب من صعوبة جدا تكون علاقات مع الأجانب طبيعة الحال أكو علاقات بسيطة سطحية، لكن نفس الوقت أن تعمق هذه العلاقة وتصبح صداقة عميقة كل الصعبة. بالتأكيد أكو اختلاف ثقافي من ما يضطر الشاب مثلا إذا يريد صادق أجنبي يضطر ينسجم أنه معه أو يشرب أو يروح ديسكو، ربما العلاقة مع جانب تصل لطرق مسدودة أو مختلفة بالثقافات. فمن الصعوبة جدا أن تجد صديق حميم تقدر تسره أو تقدر تصاحبه أو يشاركك همومك وغير ذلك.
والله أنا حاليا ما عندي كل صداقة ويا أجنبي، والله بعد ما خايف متردد من هذا الشيء، ما أعرف يعني شو يقول، بس أنا يعني بالنسبة لي خايف من هذا الشيء، ما سوى صداقة ويا أجنبي.
شعورك بجوز أصدقاء عمل يصيروا نيويورك أو تعرف عليهم بالعمل؟
والله بكل وقت مثل ما يقول كل شيء بوقته.
أنا مو سامع قصص، أنا وياي تقريبا 2 أجانب سويديين الأصل، فكنت بغير قرية طلعنا سوية عادي، بس هم يختلفون يعني تقاليدهم يختلف عن واحد عراقي عنده يعني تقاليده ماخذه، يعني كل شيء يختلف يعني بالسوالف الديسكوات هذين الشغلات يعني يختلف عنه، يعني يروح ديسكو عادي يشرب يعني يشرب ويحشيش عادي كيفه هو، بس احنا لا.
شو تسمي هاي الصداقات؟
عابر اضاعت وقت.
هواي عراقيين الان داخلين صداقة اجانب، وحتى كان يكون اكو عراقيات تزوجوا من اجانب.
لا هذا ما يسموه زواج فاشل، بس اكو يعني من سويديات، اكو يعني عندي صاحبي مزوج واحدة سويدية يعني اسلمت على المودة يعني حبته وحبته، يعني ماكو هاي شغلة خيانة. اكو ناس يعني تأقلم فيها جو سويدي يعني ينقل يعني. اكو شخص يعني اكو شخص توثق بي تقعد يا تفوت بيتك عادي، بس اكو شخص ما توثق بي انها تفوتك.
والله صداقات يعني هواي اشكال غير، يعني بالنسبه للعرب صداقات قلت لك صعبه، بس بالنسبه جبناها من الساعه مثل ما تكلم الاخ على مود على الزواج من الاجانب من اجنبيات، يعني نسبه شكلك 99% على مود الاقامه، يعني الاقامه هنا صارت صعبه، فظلوا يضطرون يتزوجون غير جناسي على مودهم مقيمين ولا متجنسين من هذا البلد على مود يستلمون اقامه، فتصير هواي مشاكل صارت من وراها، لان الزواج من غير جنسيه صعب كل صعب.
شو يعيش وحده هنا ويعيش عمل وكذا وما يقدر يصادق وما عنده وقت يتعرف ويشوف ناس؟
لا لا ما يعني ما ماكو هذاك، لان هذاك الشغل انه متوفى انه خطيه ينعزل عن العالم، بس لازم يتاقلم ويا الجو، يعني هو مجبور انه يتاقلم ويا الجو او يصادق الناس السويديين، بس الناس السويديين اكل زينين واكل مو زينين، اكل ناس هتوديه على الطريق الصحيح واكل ناس هتوديه على الطريق الغلط.
انا كل الصعبه صار صداقه
صعبه كلش، مو مثل العاقد يتوقعون ان احنا هنا العايشين هنا احسن عيشه ومرتاحين، يعني صعبه.
تعال اشكي لي يلا تعال، كفايه الضل على هالحال، تعال اشكي لي اشكي لي اشكي لي يلا تعال، كفايه الضل على هالحال، على هالحال. والقلب يا عمري كل انزعل لو ادري.
محطة العلاقة مع أفراد العائلة. أصدقاء المستمعين أحيانا تعوض عندما ما يكون عندك صديق فيكون عندك فرد من أفراد العائلة هو صديق، أو أحيانا حتى تصل إلى انعدام العلاقة ما بين أخ وأخوه لأسباب شخصية، ويمكنك أن يكون هذه المشاكل بدأت تفرزها الغربة حد ذاتها، وإذا ما كان عندك أخ أو أخت أو أحد أفراد العائلة فتكون عليك أثقل.
بس حبيت اوضح لك فد ملاحظه، يعني هنا فد سحر في الجو هنا ما ينعرف، مستحيل واحد يكشفه، يعني انا اعرف هسه اخوه جاي لهنا انا استوى يعني صار تقريبا 6 شهور ما مسكن وياه بالشقه، مسكن وياه والله شيني تجي صاحب تسويديه تسكن وياه، يعني ما اعرف احنا وين صارت القيم وين صارت الاخلاق، ما اعرف يعني انا شنو هو تغير هنا، ما اشوف انا ما لاحظ شيء يتغير، بس يعني اشوف الناس اخوي انا ما اسكن وياه بالشقه في سبيل والله صاحب تجي سويديه عايش وياه سامبو هنا تجي يمي خافت الضايق خاف ما اخذ راحتي، ما اعرف
اكو هنا من علاقات شلون اقول لك تجي علاقات غلط تصير، يعني مثل واحد يتعارك ويا اخوه على مود بنيه سويديه يقول للبنيه السويديه يقول ما انا ما ارتاح لاخوك طلع برا طلع. اي هذا الشيء هاي الظاهر صار قدام، يعني الناس اللبنانيين هم عراقيين، يعني مرته السويديه قالت انا ما ارتاح لاهلك واهلي هسته وهم صار لهم يومي واصلين السويد طلعهم كلهم برا بليله سوداء، ومو كل العراقيين كل شيء يصير.
والله ما هو كل سيطره العائله على الشباب هنا،
يعني شو اقول لك نسبه 90% ما 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 تقدر تسيطر على على لا جاي جديد ولا المولود هنا ولا لان ما القانون كله عليه. وثاني انه بعد راح يلتقي مليون بالمئه يلتقي باصدقاء مثل ما تقول اصدقاء سولو بالمدرسه لو بالشارع تعرف عليهم لو بالجازينات فيعني نسبه كلش قليله كلش قليله يعني نطلع انسان زين من هنا يطلع.
كنا العائله ما لها سيطره على الولد
اله مثل الان يا ابويا عنده سيطره 100% عليه يعني وجهني بالطريق الصحيح. لو ما عندي ابويا يعني كان رايح ويا السوديان يعني ما اخذ طباع السوديين. اذا ما عندي اهل كان ما اخذ طباع السوديين يعني. بس انا عندي مثل ابويا ابويا قوي مشينا على الطريق الصحيح
صحيح. انه يعني مثل والدي انه يعني ما حسب انه كوالد يعني انا حسب كمثل كصديق انه اشرح له كل شيء اللي يصير بال يعني حياتي اليوميه كلها. يعني اكو عوائل يعني يعني كابتين على جهالهم يعني 24 ساعه لازم فلان وقت تجي لازم هسه هالوقت تجي لازم هسه. بس انه القانون السويدي دي وفر لهنا انه مطيل الحريه الكامله للولد يعني الحريه كامله يعني بس اذا الوالد ضايق الولد انه يقدر يرفع دعوه على ابوه ويبعد عنه ويقدر يطلعوا شقة واحد.
إذا بلغ بعد خرج من طاعة أهله بقى هو مثل ما تقول هو وربه هو وتربيته من ربه وهو صغير. أكو هاي ناس انحرفت وأكو ناس لا والله ظلت وهي عايشة وهي يعني بس نسبة كلش قليلة.
لا مو سوتش من عنده سوتش من التربية وسوتش من المجتمع. أكو مجتمع زين وأكو مجتمع مو زين لازم ما يتأقلم ويا الجو كلش يعني يربط ويا الجو. أكو ناس إنه خلصت دراستها وله طموح إنه يكمل جامعة وإنه الطموح إنه يشتغل هم يعني هنا يعني مو أي شخص يعني عادي إنه له من حاط طموح براسه إنه يشتغل يشتغل خلاص بعد إنه يكمل دراسته.
المحطة المفتوحة أصعب الظروف اللي مرت عليك شنو؟
والله أصعب مشكلة هي مشكلة وصولنا لهنا أنا هاي أول شيء. والثاني شيء مشكلة هنا أنا ما مرتاح لأن ما كل صديق تعتمد عليه ولا لأن أنا وحيد هنا لا أهل لا شيء ويعني حياتنا كلها صعبة لأن ما عندك مثل ما تقول أخو صديق وياك يعيش وياك هاي المشكلة صعبة كلها صعبة.
الحمد لله وشكراً. أول ما جيت ظليت شهرين تقريباً بدون أهل فهاي يعني الغربة أصعب شيء هاي عندي يعني فمن إجا وارتاحت والحمد لله وشكر كل شيء ما عندي.
أصعب يعني إنه يعني مستحيل إن تختلط ويا شعب السويدي يعني إذا يعني أهلك ما موجودين هنا يعني يعني لازم تختلط ويا شعب السويدي ولازم تاخذ عاداتهم ولازم تاخذ تقاليدهم.
الا يلا جوي اهلك يلا تقدر تاخذ عاداتهم.
لا 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 يعني انا من كان اهلي هنا يعني ارتاحت كلش ارتاحت من جو اهلي اتقوت فيهم يعني حسيت اني سند او ظهر هنا اللي بالسويد.
محطة تحياتي محطة تحياتي أمتي وبعد تحياتي
والله بعد تحياتي لأهلي وأصدقائي ولأخوي رضوان وعرفان وسلوان ونشوان وعلي وكل الناس اللي يحبوني.
محطة تحياتي أمتي وبعد
تحياتي كل الشعب العراقي كلهم عمتي كلهم يعني صديقي عندي بس هذا علي وهاي إن شاء الله كهرباء والماي تأمن العراقيين وذول يعني ظلوا مظلومين عمرهم كله كل الشعب العراقي
إن شاء الله يلتم شملنا بالعراق ونرجع كلنا هناك ونكون أسرة واحدة وإيد واحدة إن شاء الله وإن شاء الله يتوفر الأمان. ما إحنا ما عايدي شيء بس الأمان يعني ما عايدي الكهرباء ولا الماء عايدي بس المهم الأمان يتوفر هناك.
أصدقاء المستمعين تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء. سيداتي سادتي أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة حتى نلتقي من جديد لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.